عباده وهو صيام شهر رمضان، ثم بعد ذلك أحب منهم أن يتطوعوا أن يتقربوا إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي صيام التطوع، لأنه يحبه الله وجعله لنفسه. في الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به. وقد تكلم وشرح ابن رجب رحمه الله في اللطائف هذا الحديث، وهو قوله: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فلما كان بهذه الفضيلة وأن الله تعالى اختصه لنفسه، كان ذلك من الأسباب في أن العبد يحرص على أن يكثر منه وأن يتقرب إلى الله تعالى بما تيسر له من هذا الصيام، زيادة على صيام الفرض. وقد ذكرت الحكمة في التقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات، فمن ذلك الإكثار من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى، فإن الإكثار منها دليل على أن العبد يحب ما يحبه الله، ودليل على أنه يرغب الإكثار من الأعمال الصالحة التي هي من جنس ما فرض كالصلاة والصوم. جاء في التطوع في الصلاة الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما ينظر فيه من أعمال العبد صلاته، فإن نقصت قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة. هكذا أيضا يقال في الصيام أنه إذا لم يكمل الفرض فإنه يكمل من التطوع، أي النقص الذي يحصل في صيام الفرض يكمل من صيام التطوع. هكذا شرع الله تعالى هذه العبادات. التطوع قد يكون بصيام أيام محددة، وجاء في فضلها أدلة، وقد يكون غير محددة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقتصر على صيام نصف الدهر. كان في أول شبابه يصوم دائما يصوم الدهر، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يتعبه ويشغله عما أوجب الله عليه، فقال له: صوم من الشهر 3 أيام، فإن ذلك بمنزلة صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، و3 أيام عن 30 يوما. يقول عبد الله: فشددت فشدد علي، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. يقول: فقال: صم يوما وأفطر يومين، يعني ثلث الدهر. يقول: فشددت فشدد علي، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، يعني أكثر. فقال: صم يوما وأفطر يوما. قصره على ذلك وهو شاطر الدهر، واستمر على ذلك وكره أن يترك شيئا، فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولا يفر إذا لاقى. مدحه صلى الله عليه وسلم لهذا الصيام ترغيب فيه، أي أن الإنسان إذا قدر على أن يصوم نصف الدهر فإن له ذلك، وأنه أفضل الصيام. وأما إذا شك عليه فإنه يقتصر على ما يستطيع، على ما يقدر عليه من الصيام، دون أن يشك على نفسه. هذا هو الأصل. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام، ففي هذا الحديث عن حديث عبد الله أنه رغبه في أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ليكون ذلك كصيام الشهر كله، فيكون كأنه صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام فكأنه صام 30 يوما. وكان أو جاء في حديث أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15، يعني الأيام البيض، وذلك تفضيل لها، ولأنها في وسط الشهر. التزم بذلك بصيام 3 أيام الأكثر من الصحابة. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملازما أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ولكنه كان يصومها من أول الشهر، فقيل له: ألا تتركها إلى أيام البيض؟ فيقول رضي الله عنه: وما يدريني أني أدرك البيض. هذا دليل على قصر الأمل، يقول: لا أدري، قد أموت قبل أيام البيض، وقد أمرض، وقد يعتريني عذر، فيبادر ويصومها من أول الشهر. كذلك أيضا حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل 2 وكل 5، غالبا سئل عن ذلك فقال: هما يومان ترفع فيهما الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني أن الملائكة يرفعون الأعمال في هذين اليومين، وأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم، ذلك لأن الصيام يأمر اليوم كله، يعني يستغرق النهار كله، فيكون في ذلك اليوم عاملا عملا صالحا مبرورا، فيرفع عليه عمله وهو متلبس بهذا العمل. هذا هو السبب في فضل العمل الصالح الذي منه صيام التطوع. هذا الحديث عن أبي قتادة موضوعه في فضل صيام بعض الأيام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أي أنه يكفر أعمال سنتين، يوم واحد يكفر صيامه أعمال أو سيئات سنتين، السنة الماضية والسنة المستقبلة أو السنة الحالية والتي قبلها. لكن جاء في بعض الروايات أن التكفير يكون للصغائر كسائر الحسنات. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل على أن التكفير يكون للصغائر، أي يكفر الله تعالى هذه الذنوب الصغائر. ولا شك أن صغائر الذنوب أنها يعاقب عليها إذا لم يكفرها الله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنا، أي صغائر الذنوب التي تحتكرونها ومقدمات الذنوب. فيحرص الإنسان على الأعمال الصالحة التي يمحو الله تعالى بها عنه هذه الذنوب، لأنه لا يسلم أن يكتسب ذنوبا من الصغائر كهم أو تحدث أو نظرة أو سماع أو كلمة أو ما أشبه ذلك تجتمع وهو لا يدري، فتكون كثيرة، كقوله تعالى: أحصاه الله ونسوه. يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو أفضل الأيام، وذلك لأنه يجتمع فيه أهل الموسم الحج في يوم في عرفة، فيباهي الله بهم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، إلى آخره، فيكون فيه الفضل. وفي حديث آخر ما رؤية الشيطان أدهر ولا أصغر ولا أهتر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فالشيطان يكون مهموما في ذلك اليوم، فأمر المسلم أن يأتي من الأعمال الصالحة بما يكون غيظا للشيطان، ومن ذلك صيام هذا اليوم تقربا إلى الله تعالى. سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. اليوم العاشر من شهر محرم، هذا أيضا ورد فيه فضل أنه يصام وأن صيامه يكفر سنة، وذلك دليلا على فضله. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا اليهود يصومون هذا اليوم، فقالوا إنه يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. صامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أحق بموسى منكم. وفي السنة الأخيرة أمر بأن يصام معه يوما قبله أو يوما بعده لتحصل مخالفة اليهود، فإن مخالفة الكفار أمر مقصود للشرع، لذلك يشرع أن يصوم يوما معه، إما اليوم التاسع مع العاشر أو اليوم الحادي عشر مع العاشر. جاء في بعض الروايات صوم يوما قبله ويوما بعده. ذهب بعضهم إلى أنه كان قد فرض، لما أنه فرض في السنة الثانية أمر الناس بأن يصوموا حتى الأطفال، كانوا يصومون أطفالهم إذا طلبوا الطعام أعطوهم العهنة يلعبون بها إلى الليل حرصا على الامتثال. أرسل في أطراف المدينة من أكل فليمسك ومن لم يكن أكل فليصوم، لكن قالوا لما فرض رمضان أصبح سنة لم يبقى على فرضيته، ولكن مع ذلك فيه فضل كبير. ثم ورد أيضا الترغيب في صيام تسع ذي الحجة، وذلك لما ورد فيها من الفضل، في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. جاء في رواية فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير إلى آخره، وجاء في رواية صيام كل يوم منها يعدل ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. هذا الحديث ذكره ابن رجب وهو من أحاديث الفضائل، التي ابتسامه في روايتها. وأما عاشوراء فورد أيضا فضل صيامه كله أو صيام ما تيسر منه. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني شهر محرم، ويسمى أيضا شهر عاشوراء. ثم إن يوم عاشوراء قد عبث بالأعمال فيه الطائفتان الروافض والنواصب، وذلك لأنه صادف أنه اليوم الذي قتل فيه الحسين. ثم إن الرافضة وضعوا فيه أحاديث مكذوبة في أنه يوم الحزن وأنه يوم المأتم وأن من لبس فيه السواد فله كذا وأن من شق فيه ثيابه أو ضرب فيه صدره فله كذا وله كذا، وكل ذلك من الأكاذيب، حيث أنهم يجعلونه يوم حزن. وقابلهم النواصب فوضعوا فيه أي أحاديث أيضا مكذوبة في فضل الاكتحال فيه والادهان والتوسعة على الأهل ولبس الجديد من الثياب، يريدون بذلك مغاضبة الرافضة إذا كان هؤلاء يلبسون ثيابا سودا، يقولون نلبس ثيابا جددا حتى نغيظهم. إذا كانوا يضربون خدودهم يقولون نظهر ما يغيظهم. وكل هذا من البدع، ما ثبت فيه إلا صيامه. وإن كان بعض الفقهاء عملوا ببعض الأحاديث كالتوسعة على الأهل، وقالوا إنه روي حديث أن من وسع على عياله فيه وسع الله عليه في دنياه وآخرته، أو كما قالوا، حتى ذكر ذلك بعض الفقهاء كصاحب الروض المربع. ولكن عند التحقيق يعلم أن ذلك كله لا أصل له، وأنه من جملة الموضوعات التي يضعها النواصب ليغيظوا الروافض. والطائفتان الذين غلوا في جعله حزنا وغلوا في جعله عيدا أو يوم فرح، كلاهما قد ضل السبيل وفعل ما ليس له. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوما أو ذاك يوما ولدت فيه، ويوما بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. جعل ذلك دليلا على فرضه أنه اليوم الذي ولد فيه وأنه الذي بعث فيه، أي أنزل عليه الوحي في يوم الاثنين. دل ذلك على فضله، وعلى هذا فصيامه يكون مستحبا حيث أن فيه هذا الفضل. اليوم الذي أنزل عليه الوحي فيه أو بعث فيه وهو اليوم الذي ولد فيه، فالحاصل أن هذا دليل على فضل صيامه، لأن ذكر هذه المزية يؤكد صيامه، لأن السؤال عن صيام يوم الاثنين من كل أسبوع.
وعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعيره فشربه، متفق عليه. واللفظ لمسلم.
هذه هي أم عبد الله بن عباس، أم الفضل بنت الحارث الهلالية، وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وقف بعدما صلى الظهر واستمر واقفا إلى الليل، ولا شك أن في ذلك اليوم ينال الواقفين مشقة وصعوبة، فكان مفطرا. تماروا لأنه كان يرغب في صيام يوم عرفة، شكوا، فقال بعضهم إنه صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. عند ذلك أرادت أن يعرف الناس حقيقة ما هو عليه، أرسلت أم الفضل إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة، فتناوله وشرب منه والناس ينظرون، فعرفوا أنه لم يصم، وعرف بذلك أن صيام الحجاج في يوم عرفة مكروه. أولا أنهم مسافرون، يعتبرون مسافرين حيث أنهم ليسوا مقيمين في بلادهم. ثانيا أنهم واقفون، يقفون بعد الظهر إلى الليل على رواحلهم مستقبلي القبلة والشمس في وجوههم، وذلك بلا شك يشق عليهم معه الصيام، والصيام إذا كان فيه مشقة فقد يكون مكروها. ثالثا الصيام مع المشقة يشغلهم عن الذكر وعن الدعاء وعن العمل في ذلك اليوم. رابعا أنهم كما قيل أضياف الرحمن، ضيوف الرحمن، والكريم لا يجوع ضيوفه كما علل بذلك بعض الشراح. فعلى هذا لا يستحب صيام يوم عرفة بعرفة. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، وأنه أفطر في ذلك اليوم، استدل على ذلك بشربه ذلك اللبن وهو واقف بعرفة على بعيره. وقد عرف بأنه كان يصوم يوم عرفة لما كان في المدينة، دليل على أنه كان يصومه ولو لم يكن يصومه، لما شكوا ولما قال بعضهم هو صائم، وذلك دليل على أنه كان دائما أو في كل سنة يصوم، يصوم يوم عرفة، أو ربما أنه يصوم أيضا التسعة الأيام كلها، لأنه كان يرغب في صيامها.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم، وقد روي موقوفا.
هكذا جاء هذا الحديث، ذكر أنه قد روي موقوفا ولكنه في صحيح مسلم مرفوع، وقد روي أيضا عن جماعة من الصحابة عن مثل هذا الحديث، ورواه بعضهم بلفظ صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من شوال بشهرين، وذلك صيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. يراد بشوال الشهر الذي بعد رمضان، وليس من الأشهر الحرم، ولم يرد فيه إلا فضل صيام هذه الأيام التي هي أي ست من شوال، فدل على مشروعية صيام هذه الست حتى يكون الإنسان كأنه صام الدهر، لأن ستة أيام تضاعف بأجر ستين يوما، فتكون عن شهرين ورمضان عن عشرة، يعني في المضاعفة. يشرع صيام هذه الست. جاء في هذا الحديث ثم أتبعه، فاستحب العلماء أن تصل رمضان، أن تكون تابعة لرمضان، أي بعد يوم العيد يبدأ فيها، ليكون ذلك إتباعا، يعني ليكون كأنه أتبعها برمضان مباشرة. لكن جاء في بعض الروايات عدم ذكر الإتباع الذي فيه صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من شوال بشهرين، لم يقل إنها في أول الشهر، بل إنها من أوله أو من وسطه أو من آخره، يصدق على من صامها من أوله أو آخره أنه صام ستا من شوال، فيحصل له هذا الأجر. وظاهر أكثر الروايات أنه مشروع صيامها، ولم يذكر أنها متتابعة، بل أن من صامها متفرقة فإنه يحصل على هذا الأجر، لم يذكر التتابع. إذا عرفنا أن في حديث أبي أيوب هذا أتبعه دل على استحباب أنها تابعة لرمضان، وأنها تكون متوالية غير متفرقة. وإذا جاءت بقية الأحاديث وليس فيها ذكر المتابعة ولا ذكر الموالاة دل على أن الأمر فيه سعة، وذلك لأن الإنسان قد يكون منشغلا في أول رمضان، وقد يكون في أول شوال، قد يكون عليه أيام من شوال فإذا أيام من رمضان، فإذا صامها صام بعدها هذه الستة، وإذا لم يتمكن فعليه أن يصومها بعد ذلك. إذا نفست المرأة في رمضان، قدر أنها ولدت في أول رمضان وأفطرت رمضان كله أيام نفاس، وأفطرت أيضا 10 أيام من شوال، وابتدأت بعد ذلك بعدما انتهت مدة النفاس في الصيام، فصامت 20 الباقية من شوال قضاء، وصامت 10 من ذي القعدة قضاء أيضا، وتريد أن يحصل لها الأجر بصيام هذه الست، فيكون شوال كأنه رمضانها، فتصوم الست من شوال من ذي القعدة، فيحصل لها بذلك الأجر، لأن القصد أن يصوم 36 يوما، 36 عن 360، هذا هو القصد، هذا هو الصحيح. نسمع أن بعضنا يكون عليه قضاء من النساء ولا تتمكن من صيامها في شوال، ترى أنها تقدم الست من شوال على القضاء إذا كان عليها قضاء، وكذلك أيضا بعض الذين يفطرون لعذر، من يفطر لمرض أو يفطر لسفر من الرجال، يفطر مثلا 20 أو 25 يوما ولا يبقى له من شوال إلى صامه إلا 4 أيام أو نحوه، نقول تقدم رمضان، تقدم القضاء، فإنه لا بد منه، تقدم الفرض، وذلك ليحصل بذلك المتابعة، يعني اتباع رمضان. فأما إذا صامها قبل رمضان فلا يصدق عليه أنه أتبعه، وإنما يقال أتبع بعضه، كأنه نقول له أنت صمت بعض رمضان وأتبعت بعض رمضان بهذه الست، فما صدق عليك العمل بالحديث، لأنه قال من صام رمضان، لم يقل من صام بعضه، ولأنه قال ثم أتبعه لم يقل أتبع بعضه، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكمل رمضان قبل أن يبدأ في الست. وجاء في حديث لا يقبل الله فريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدي الفريضة، فهكذا يعمل به.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه ولفظه لمسلم.
ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، حمله بعضهم على الغزاة، الغزاة في سبيل الله، وقال إن المراد فضل الصيام إذا كان غازيا في الجهاد، وذلك ليجتمع معه عملان: جهاد نفسه بهذا الصيام، وجهاد الكفار بقتالهم فيكون ذلك دليلا على فضل الصيام مع الجهاد، يعني كونه غازيا ويصوم. هكذا حمله كثيرون، لأن أكثر ما يطلق في سبيل الله يراد به قتال الكفار، كقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، يعني في الجهاد. وكقوله تعالى: إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي في الجهاد وما أشبه ذلك. ولكن يشكل على ذلك ما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الغزو، لأن ذلك السفر، والغالب أن السفر يكون فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فكان يحب اليسر ويحب السهولة، مما يدل على أنه أن قوله في سبيل الله لا يراد به الغزاة في سبيل الله. ولذلك حمله بعضهم على أن المراد من صام أو ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يعني في طاعة الله أو في سبيل رضا الله، يعني يتقرب إلى الله تعالى بهذا الصيام. وذلك لأن سبيل الله كل شيء يوصل إلى الله، لأن السبيل في الأصل هو الطريق الذي يسار معه، يسير المسافرون معه إلى مقاصدهم، تسمى السبل، وتطلق السبل على الطرق، في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، أي الطرق التي يسار معها وإن كانت منحرفة. فهذا قول يدل عليه ما ذكر من أن سبيل الله يصدق على كل ما يتقرب به إلى الله، فيدل على فضل الصيام، يدل على فضل جنس الصيام مطلقا. ما من عبد يتطوع فيصوم يوما يتقرب به إلى الله تعالى إلا حصل له هذا الأجر، بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يعني صيام يوم واحد يتقرب به إلى الله يبعده الله تعالى عن النار، وإذا أبعده عن النار قربه إلى الجنة 70 خريفا، يعني 70 عاما، أي مسافة 70 عاما. فكيف إذا تقرب بأكثر من صوم يوم، إذا تقرب بصيام أيام كثيرة؟ لا شك أن ذلك يدل على كثرة الإبعاد، يبعده من النار ويقربه من الجنة، ففيه فضل التقرب إلى الله تعالى بجنس الصيام الذي هو صيام تطوع زائدا على صيام الفرض.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى، ومن جملتها الصيام التطوع ذكرت أنه كان يسرد الصيام أحيانا ثم يسرد الإفطار، يسرد الصيام ربما يصوم 10 أيام أو 15 يوما يظنون أنه سيستمر إلى أن يكمل الشهر أو يزيد عليه، ثم بعد ذلك يسرد الإفطار، ولعله يتقوى به، ذلك لأن الإفطار يعتبر قربة إذا قصد أن يتقوى بالإفطار على غيره، فيتقوى بالإفطار على الصيام، ويتقوى بالإفطار على العبادة والقيام، ويتقوى بالإفطار على الجهاد وغير ذلك، فكان يسرد الإفطار، يفطر مثلا شهرا يفطر 20 يوما متوالية ثم بعد ذلك يصوم. هكذا لا شك أن الذي يكثر من الصيام يقصد بذلك الأجر فيه، ولكن إذا كان عليه مشقة فإن المشقة تجلب التيسير، فيقوم العبد بما يقدر عليه من الصيام، فمع المشقة لا يكلف نفسه. وقد جاء ما يدل على أن العبد إذا احتسب بأكله وشربه كتب له بذلك أجر، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وجاء الفضل السحور إذا أراد أن يصوم حتى يتقوى بهذا السحور على الصيام حتى لا يكلفه وحتى لا يمل منه ويشق عليه، فإن العبد إذا تكره العبادة ومل منها وثقلت عليه كان الأجر في ذلك أقل، لأنه يؤديها مع كراهة بخلاف ما إذا كان يؤديها مع رغبة. جاء عن كثير من السلف أنهم لا يفطرون إلا الأيام المنهية عنها، يفطر أحدهم يوم العيد يومي العيد وأيام التشريق، وأما بقية السنة فإنه يصومها عند ذات دهرها كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. الشاعر هذا قد يقصد بذلك الصوم عن الملذات التي يتلذذ بها ولو كانت مباحة، وقد يقصد بذلك الصيام. بكل حال فإنه عليه الصلاة والسلام إذا سرد الصيام يقصد بذلك التطوع، وإذا سرد القيام يقصد بذلك التقوي. ذكرت أنه ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، يعني إذا صام من الشهر 20 يوما أو 10 أيام أو نصفه أفطر بقيته، لم يستكمل صيام شهر. هكذا ذكرت، ولا شك أن لها خبرة لأنها زوجته والتي تعرف أحواله رضي الله عنها. تقول: ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يكثر الصوم في شهر شعبان، معنى أنه قد يصوم نصف شعبان أو ثلثي شعبان. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام اليوم الأخير من شعبان أو اليومين الأخيرين إلا أن يوافق صوما أو عادة يصومها. وتقدم أيضا إشارة إلى الحديث الذي عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان، وما حصل فيه من الكلام. فهذا الحديث كونها ذكرت أنه يصوم أكثر شعبان دليل على أنه يصوم من أوله ومن آخره.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان.
هكذا المرأة تعتبر مع زوجها تعتبر كأنها يعني لذته أو راحته يستمتع منها بما أراد. ومعلوما أنه لا يجوز أن يطأها وهي صائمة صيام فرض، فلذلك لا تتطوع بالصيام وزوجها حاضرا إلا بإذنه. وإذا تطوعت مثلا وأصبحت صائمة ثم طلبها لفراشه واللذة والاستمتاع فلا تمتنع، إذا دعاها فله عليها أن تأتي إليه لعموم الأحاديث: إذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنور. وقالوا أيضا في حديث آخر: أتجيبه ولو كانت على ظهر قتب. فدل على أن له حق على زوجته، فكونها تتطوع وتمتنع منه لأجل صيامها يخالف ما عليها له من الحق، فلا يحل لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه. إذا أذن لها وتطوعت فلها ذلك. أو كذلك إذا صام وعرفت أنه صائما فلها أن تصوم، لأنه إذا صام عرفت أنه لا يطلبها. أو كان غائبا يعني مسافرا غائبا فلها أن تتطوع بالصيام. أو عرفت من عادته أنه لا يمنعها من الصيام، أو أنه لا يحتاج إلى الاستمتاع بها في نهاره ذلك. فالحاصل أنها متى عرفت أنه لا يطلبها وأنها إذا صامت كملت صيامها فلا مانع من ذلك. وهذا فيه دليل على عظم حق المرأة على زوجها، وأنه يجوز له إذا صام يجوز له إذا صامت أن يفطرها. استثني من ذلك رمضان. معلوم أنه إذا كان في رمضان أنها لا تحل له ولا يجوز له أن يفطرها في نهار رمضان، لأنهما جميعا يتقربان بصيامه. وإذا فطرها اعتبر عليه، إذا وطئها فإن عليه الكفارة كما تقدم في كفارة من أتى أهله في رمضان. ولكن لعل المراد هنا القضاء، قضاء أيام من رمضان، فإن لها أن تصوم سيما إذا ضاق عليها الوقت. ذكرت عائشة أنه يكون عليها أيام من رمضان لأجل الحيض، ولا تتمكن من صيامها إلا في شعبان، تقول من أجل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها تخشى أنه يحتاج إليها، هذا مع أنه لا يأتيها إلا في كل 8 أيام، يدور عليها في كل 8 أيام، ولكن مع ذلك لا تتجرأ أن تصوم حتى ولو كان قضاء. ويمكن أن يكون ذلك أيضا بسبب سفرها معه أحيانا، تكثر الأسفار فلا تتمكن أن تصوم أيام قضائها إلا في شعبان.
باب في الأيام المنهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
لا شك في التحريم هذين الصيام اليومين، يومي العيدين. جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن صوم يومي العيدين، وذلك أولا أن عيد الفطر يفطر الناس فيه من رمضان، ولا يحل لهم أن يصلوا رمضان بغيره بعده، فلا بد أن يكون اليوم الأول من شوال الذي هو يوم العيد أن يكون يوم فطر، أولا لأجل الفصل بين التطوع والفرض، ثانيا لأنه اليوم الذي أنهوا فيه عبادتهم، ثالثا أنه يوم فرح يظهرون فيه فرحهم بإكمال صيامهم وفريضتهم ويأكلون مما أباح الله لهم، رابعا يشرع أن المسلم قبل صلاة العيد يأكل تمرات حتى يتحقق بذلك الفطر. أما عيد النحر فإنه اليوم الذي ينسكون فيه، أي يذبحون فيه أضاحيهم، فيشرع أنهم يفطرون يوم النحر وثلاثة أيام بعده حتى يأكلوا من نسكهم ويتحقق ما أمرهم الله بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر. فلا يجوز صيام هذين اليومين، يحرم صيامهما حتى ولو نذر ذلك. جاء رجلا إلى ابن عمر وقال: إني نذرت أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقال: فقدم في يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بالوفاء بالنذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم النحر، أمره بأن يصوم يوما بدله.
وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم.
أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الثلاثة التي بعد يوم العيد، تسمى أيام التشريق، وتسمى أيام منى، لأن الحجاج يقيمون فيها. وهذا الحديث قيل إنه سمعه في منى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من ينادي أن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فنهى بذلك عن صيامها. والسبب أولا أنها أيام عيد، يعني ارتباط بما يسر الله تعالى من الأعمال الصالحة. ثانيا أنها أيام أضاحي، بالنسبة إلى غير الحجاج يضحون يذبحون في هذه الأيام، وكلها أيام ذبح، يعني أيام الذبح تكون أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وأيضا إذا ذبحوا فإنهم بحاجة إلى أن يتفكهوا ويأكلوا مما أباح الله تعالى لهم، أباح لهم ذبح هذه البهائم. وإذا ذبحوها فإنهم لا يضيعون لحمها، إنما يأكلون منها ويفرقوا على المساكين، فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، فلا يجوز صيام هذه الأيام، ويستثنى منها ما يأتي.
وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم بن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
لم يرخص فيها إلا لمن لم يجد الهدي، والمراد بالهدي فدية التمتع وفدية القران التي جعل الله تعالى بدلها صيام عشرة أيام، في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فحدد الله تعالى صيام ثلاثة أيام أنها في الحج، واستحبوا أن يصومها قبل العيد، ولو صام منها يوم عرفة أن يصوم السابع والثامن والتاسع، ولكن قد لا يتيسر له صيامها، وذلك لأنه قد يظن أنه يجد قيمة الهدي، ثم يوافق أن الهدي رفيع الثمن وليس معه ثمن ولا يجد من يقرضه، أو يوافق أن الثمن الذي معه يحتاج إليه في نفقته، فيعدل إلى الصيام فيصوم الثلاثة بعد العيد، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حتى يتحقق أنه صامها في أيام الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج. وفي هذه السنوات إذا قدر أنه لم يصمها قبل العيد فقد يصوم بعضها بعدما يرجع، وذلك لأن كثيرا من الحجاج يصوم اليوم الحادي عشر وهو مقر وهو مقيم في منى، ويصوم اليوم الثاني عشر، ثم في ذلك اليوم الثاني عشر يرحل من منى ويرمي الجمرة ويوادع وهو صائما، ويرجع إلى أهله فيأتي إلى أهله بمساء اليوم الثاني عشر عن طريق الجو عن طريق البر، يصوم اليوم الثالث عشر عند أهله، ويصوم بعد ذلك السبعة، يجوز ذلك. والأولى أنه يصومها قبل يوم العيد. الحاصل أنه إذا لم يجد الهدي صام أيام التشريق إذا لم يتيسر له صيامها قبل العيد.
وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بصب قيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله.
الحديث ثابت ولو كان مرسلا، وقد وجد من وصله، ومسلم لا يروي في صحيحه المراسيل، ومع ذلك فإن هناك أحاديث كثيرة في النهي عن صيام يوم الجمعة، يعني إفراد يوم الجمعة بالصيام. ومنها حديث أنه دخل صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت يوم الخميس؟ قالت: لا. أتريدين أن تصومي غدا، يعني يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. نهى أن يخص يوم الجمعة بصيام. لماذا؟ لأنه عيد الأسبوع، فيناسب أن يكون كعيد السنة، لا يصام إلا إذا كان هناك سبب. نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، الليلة التي بعدها يكون يوم الجمعة. الأصل أن الليلة تتبع ما قبلها، تتبع ما بعدها. مساء يوم الخميس، ذلك المساء يكون تابعا لما بعده، أي ليوم الجمعة. ولذلك إذا رؤي الهلال في الليلة تابعت تلك الليلة ما بعدها، إن رؤي في الليلة في رمضان ثبت رمضان ويصام ذلك اليوم، وإن رؤي في شوال ثبت خروج رمضان في تلك الليلة، فيصلى في تلك الليلة صلاة التراويح إذا دخل الشهر، ولا يصلى إذا خرج الشهر. فدل على أن الليلة تتبع ما بعدها. وإن كان اصطلاح الناس في هذه الأزمنة أن الليلة تتبع ما الليلة تتبع ما قبلها، ويسمون ذلك المساء، فيقال هذا مساء يوم الخميس، ولا يزالون في يوم الخميس إلى الصباح، وإذا أصبحوا ابتدأ يوم الجمعة. وليس هذا هو المعتاد. المعتاد أن الليلة تتبع النهار الذي بعدها، فمعنى ذلك لا تقوم مساء يوم الخميس ليلة الجمعة، أي لا تخص تلك الليلة بقيام. من أراد أن يقوم فإنه يقوم ما تيسر في الأيام كلها. إذا كان الإنسان معتادا أنه يقوم في كل ليلة ساعة أو ساعتين، هي ليلة الجمعة كسائر الليالي يستمر في قيامه ولا يقطعه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما القيام ولا يترك القيام في ليلة الجمعة. إذا كان يقوم ليلة السبت والأحد والاثنين جاءه يوم الجمعة جعله كسائر الأيام يقوم فيه كما يقوم في غيره. كذلك الصيام لا يخص يوم الجمعة من بين سائر الأيام بصيام، إلا إذا صامه لسبب فإنه يجوز. ولذلك قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فإذا كان يصوم ستة من شوال ووافق أن أحدها يوم الجمعة فإنه يصومه لأنه ما صامه للتخصيص، وإذا كان يصوم يوم عرفة ووافق أنه يوم جمعة فإنه يصومه، أو يصوم يوم عاشوراء ووافق أنه يوم جمعة فإنه يصومه، أو كان يصوم الأيام البيض ووافق أن فيها يوم جمعة فإنه يصومه، أو كان يصوم يوما يفطر يوما ووافق أنه أفطر يوم الخميس فإنه يصوم يوم الجمعة، وهكذا. ثم جاء أيضا حديث ما ذكره المؤلف وهو النهي عن صوم يوم السبت، لفظه لا تصوم يوم السبت إلا فيما كتب عليكم، هكذا جاء هذا الحديث. وقيل أن السبب أن فيه مشابهة اليهود الذين يثبتون يوم السبت في قوله تعالى تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فنهي أن يخص يوم السبت أن يصام يوم السبت. فهم بعض العلماء من قوله إلا فيما كتب عليكم أنه لا يجوز صيامه إلا في رمضان، إلا أن يكون من رمضان، ولكن ليس هذا بمضطرد. الصحيح أنه يصومه إذا كان مشروعا، فقوله فيما كتب عليكم أي فيما شرع لكم وفيما أمرتم به. وقد روى ذكر أنا الشيخ الألباني رحمه الله أنه يشدد ويقول لا يجوز صيام يوم السبت إلا في رمضان، وذلك لأنه جاء في الحديث ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر فلينضغه، وهو محمول على النهي عن تخصيصه، وتكلم عليه شيخ الإسلام على هذا الحديث في أول كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر أنه يجوز إذا كان هناك سبب. فيقول إذا كان الإنسان يصوم يوما أو يفطر يوما وافق أنه أفطر الخميس وصام الجمعة، أو أفطر الجمعة وصام السبت فلا حرج، أو وافق أنه يصوم الأيام البيض وكان منها يوم الجمعة فلا حرج، أو وافق أنه يوم عرفة فلا حرج، يوم السبت أو يوم عاشوراء أو اليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده فصامه، أو كان يصوم تسعة الأيام التي من أول شهر الحجة وافق أن فيها سبت أو سبتان فلا حرج، أو كان يصوم ستة من شوال وافق أيضا أن فيها يوم سبت أو يوم جمعة فلا حرج في ذلك. ذكر أمثلة من ذلك، فدل على أن النهي في قوله إلا فيما كتب عليكم أي فيما شرع لكم.
وعن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصنية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل.
قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وجاء في هذا الحديث أنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم. وتقدم أيضا حديث ابن عمر وفيه لا تصوم حتى تروه ولا تفطر حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان، ونحو ذلك من الروايات التي تقدمت. فالمراد باليوم الذي يشك فيه الذي يشك هل هو من شوال هل هو من شعبان أو أنه من رمضان. فبعض الصحابة يقولون نصومه احتياطا، وذلك لأنه قد يكون من رمضان فنكون أفطرنا يوما، فكانت عائشة تصوم وتقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وذلك لأن الذي يفطر يوما من رمضان يعتبر مفرطا ما صام رمضان كله. فلذلك كانوا يصومونه إذا تحقق إذا شك هل هو اليوم الثلاثين من شعبان أو هو اليوم الأول من رمضان. أما إذا لم يترجح بل كان الأغلب أنه من شعبان فلا يصام حتى يفصل بين رمضان وبين غيره، لا يصام اليوم الذي يليه أو الذي يلي رمضان. في هذا يقول كنا عند عمار بن ياسر الصحابي المشهور فأتي بشاة مصلية، يعني جيء بها مصلية أي قد شويت وقد نضجت، فقال كلوا، فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم، وكان ذلك في آخر يوم من شعبان، فقال بعضهم إني صائم، يعني كأنه صائم احتياطا، فأنكر عليهم عمار وقال من صام اليوم الذي يشك فيه أو شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث رواه أهل السنن الأربعة كما ذكر، وذكر أن الترمذي صححه أنه تصرح بتصحيحه وإن كان يقول قد أعل، ولكن كأن تلك العلة غير قادحة فيه عند الترمذي.
وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد هو حديث منكر، وقال ابن مهدي لا يحدث به، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا.
قد أشرنا إلى هذا الحديث فيما سبق، وذلك عند حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا الحديث فيه النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، في رواية حتى رمضان. وأن هذا الحديث قد أشكل على كثير، فلذلك أنكره بعضهم على العلاء. العلاء بن عبد الرحمن القاري رواه عن أبيه عن أبي هريرة، وهو إسناد على شرط مسلم، فإنه يروي بهذا الإسناد أحاديث كثيرة. فعلى هذا كيف نجيب عن هذا الحديث الذي على شرط مسلم؟ بعضهم طعن فيه وقال إنه منكر، وأن العلاء وإن كان ثقة لكنه قد يخطي، فإن الإنسان محل النسيان، فلعله فهم خطأ فلذلك لم يعملوا به. وذهب آخرون إلى أن النهي للكراهة، وذكر ابن رجب لما روى هذا الحديث أن يخالفه كثير من الأحاديث، يخالفه حديث عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، فقل ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فدل إلى أنه يصوم 20 يوما أو 18 يوما من شعبان، فيكون قد صام أياما من النصف الأخير. وذكر أيضا أن مما يخالفه حديث مروي عن عمران بن حصين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: يا فلان، هل صمت من سرى لهذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. والإشارة بهذا الشهر يعني شعبان، وسرر الشهر يعني آخرة الذي يستسر فيه القمر، يعني هل صمت اليوم 26 أو 27 ونحو من هذا الشهر يعني شعبان؟ فدل على أنه لو صام لأقره، فلما لم يصم أمره بأن يصوم بدله. هذا دليل. وكذلك أيضا تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، مفهومه أنكم لو تقدمتم بصوم، لو تقدمتم صمتم اليوم 26 أو 27 أن ذلك جائز، وأنه إنما نهى عن اليومين اللذين يليان رمضان، فأطلق أفاد بأنه لا مانع من أن يصام 26 أو ما قبل اليومين الأخيرين من شعبان. هذا مفهوم هذا الحديث. فعندنا كونه صلى الله عليه وسلم يكثر من شعبان، من صوم شعبان، لا بد أنه يصوم من آخره يعني من النصف الأخير. وعندنا أنه عن صوم يومين الذين يلي رمضان يدل على أنه يصوم الأيام التي قبل ذلك التي غير اليومين الأخيرين. وعندنا حديث عمران: هل صمت من سرى لهذا الشهر، دل على أنه يجوز أن يصوم من آخر الشهر، من سرى له يعني من آخره. كذلك ما ذكر من هذا من أن هذا الحديث منكر يعني أنكر على الألاء، فلعله أخطأ فيه أو توهم فيكون من الأحاديث التي لا يعمل بها. ذكرنا فيما سبق أن كثيرا من الذين يكرهون الصيام أنهم يفرحون بهذا الحديث، وذكر ابن رجب أنهم يكثرون من الأكل في آخر شعبان ويسمون الأكل فيه تنحيسا أو تنهيسا، وذكر أيضا قصة ذلك الرجل الذي نظم ذلك الشعر الذي يقول إذا العشرون من شعبان ولت يعني انتهت فبادر بالصحاف وبالصغار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار، يعني أنهم إذا كان شعبان آخره فإنهم يكسرون من الأكل ومن الشرب، يقولون حتى إذا جاء رمضان إذا نحن قد أعطينا أنفسنا شهواتها. وكذلك قصة الذي هو ابن الرشيد أو نحوه الذي قال دعاني شهر الصوم لا كان من شهري ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر. فهذا دليل على أنهم يأخذون بمثل هذه الأحاديث ولكن لا دلالة فيها.
وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحائن بنوعود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك وكذب، وفي ذلك نظر، والله أعلم.
لقد أشرنا إلى هذا الحديث وأن بعض العلماء شدد في العمل به وهو الألباني، وقال لا يجوز أن يصوم أحد يوم السبت إلا في رمضان، لأنه قال إلا فيما افترض عليكم، فهموا من قوله افترض يعني ما كان فريضة، فأما إذا كان نافلة فلا يصام. ثم أكد ذلك بقوله وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، لحاء العنبة يعني القشرة التي على عود العنبة أو لحاء عود شجرة أو عود شجرة فليمضغه، يعني حتى لا يصوم يوم السبت. وذكروا أن النهي عنه لأنه عيد اليهود، يوم السبت الذي نهي عن الاعتداء فيه لا تعدوا في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأنه اليوم الذي ابتلوا فيه بخروج الأسماك وكانوا قد نهوا عن الصيد في يوم السبت، وقد عاقب الله الذين اعتدوا في السبت. فالحاصل أنه نهي عن صومه لأجل أن فيه تشبه باليهود. وذكرنا أن قوله فيما افترض عليكم أي فيما شرع لكم وفيما أمرتم به ورغبتم فيه، وأن شيخ الإسلام تكلم عليه في أول كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يعني في بعد المقدمة بنحو 30 أو 40 صفحة.
باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
الاعتكاف في اللغة ملازمة الشيء وطول الإقامة عنده، ومنه عكوف المشركين عند أصنامهم في قولهم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وفي قول إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وفي قوله تعالى فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يطيلون الإقامة عندها. الاعتكاف هاهنا يراد به لزوم مسجد لطاعة الله، وهو عبادة مشروعة ومرغب فيها، وذلك لأن الإنسان إذا لزم المسجد اشتغل بطاعة الله تعالى وبأنواع عبادته فيثاب على هذا الاشتغال ويكتب له أجره، لأنه ينقطع عن الدنيا وعن ملذاتها وعن الانشغال بها، ويتفرغ للعبادة فيتفرغ للصلاة وللقراءة وللذكر، ويعكف بقلبه على ذكر الله عز وجل. ولذلك عرفه ابن رجب، ويمكن أنه نقل عن غيره، أن الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. قطع العلائق يعني العلاقات التي بينك وبين التجار، وبينك وبين العمال، وبينك وبين أهل الدنيا وأهل الصناعات وأهل المواشي وأهل الحروث وأهل الأمور الدنيوية. اقطع العلاقة بهم عن جميع الخلائق، وأقبل على ذكر الله، وأقبل على عبادته، واشتغل بذلك إذا كنت معتكفا، فيكون ذلك هو التفرغ للعبادة، أي أن يكون متفرغا فارغا للعبادة غير منشغل بشيء منها. ذكر الله تعالى الاعتكاف في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيدل على أن المعتكف يترك حتى مباشرة النساء، يحرم عليه أن يباشر امرأته وهو معتكف، لأنه قد انقطع عن ملذات الدنيا، ومن ملذاتها الاستمتاع. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ذكر أنه اعتكف مرة العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف مرة أو مرتين العشر الأوسط التي هي وسط الشهر، ثم قال في آخر اعتكافه أني قد أريت هذه الليلة يعني ليلة القدر ثم أنسيتها، فمن اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. فاعتكف في العشر الأواخر واستمر على ذلك. يمكن أنه في كل سنة، أي 6 سنين أو 7 سنين وهو يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ثم بعد ذلك اعتكف أزواجه من بعده. ليدل على شرعية الاعتكاف حتى للنساء. وكنا يعتكفن في المسجد تبني إحداهن لها خباء تكتن فيه في ناحية من نواحي المسجد. ذكر في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد سنة أن يعتكف فأمر فبني له خباء يكتن فيه. ثم إن عائشة بنت لها خباء لتعتكف أيضا، ثم رأتها بعد ذلك حفصة فبنت خباء، ثم رأتها زينب فبنت إليها خباء، فأصبحت أربعة أخبية شغلت رحبة المسجد. فلما انصرف ورأى هذه الأخبية عرف أنها ليست لأجل العبادة، وإنما هي لأجل المباهاة أو لأجل المباخرة أو نحو ذلك. فقال: آل بر أردنا. ثم إنه أمر بأن تقوض تلك الأخبية ومنع أن يعتكفن، لأنهن ما قصدن بذلك إلا المباهاة أو المفاخرة أو نحو ذلك، وترك الاعتكاف تلك السنة واعتكف بدلها في شعبان، في اعتكف بعدها في شوال.